بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. باريس تبدأ بمعاقبة المسؤولين اللبنانيين. قصف إسرائيلي على سوريا. روسيا تعلن استعدادها لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو. اختطاف أطفال في المغرب لاستخدامهم في السحر والشعوذة. العلماء الروس يرممون المعابد القديمة في سوريا باستخدام تقنيات عالية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من لبنان، إذ بدأت فرنسا اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤولين لبنانيين، ليصبح بذلك الرهان الدولي متركزاً على الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في أيار المقبل، وذلك بعد فشل لبنانيين في الاتفاق على تشكيل الحكومة. وتعتبر باريس أن المسؤولين في لبنان يتحملون مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، لذلك تفرض عليهم إجراءات عقابية غير معلنة ستظهر تباعاً. ومن المتوقع أن تقود الانتخابات النيابية المقبلة إلى تغييرات سياسية، على الرغم من عدم توقع حصول تغيير كبير في موازين القوى، وعلى أمل أن يؤسس لإعادة طرح البحث في آلية تكوين السلطة، ولو اقتضى ذلك الذهاب إلى عقد اجتماع جديد أو حتى تعديلات في النظام، بما أن الأغلبية تطالب بذلك. وقال مصدر مطلع على هذا الموضوع إن كل التحركات بشأن الأزمة الحكومية، بما في ذلك المساعي المتواصلة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، باءت بالفشل، مبيناً أن فرنسا ليست متفائلة إزاء احتمال التوصل للاتفاق. حول هذا الموضوع قال رئيس حزب المشرق فادي الديري لبلا قيود:
ما جدوى أي شيء فعلته باريس إلى الآن؟ شو جدوى المبادرة تبعها؟ لا شيء. مين دفع الثمن بكل فرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين؟ اللي عم يدفع الثمن فعليا هو الشعب، الشعب اللي ما بقى عنده حتى الضمان، بطل في فوت على المستشفى حساب الضمان، الشعب اللي بطل يلاقي دواء، الشعب اللي بلش ينطر بالصفوف. هن فعليا لو الفرنسيين بدهم ياخذوا مبادرة، كانوا بلشت مبادراتهم قبل قدوم الاستعراض الى مسيو ماكرون على لبنان وزرعوا الارز واعطاء وشاح لست فيروز وبكاء مجد الرومي. كانوا بيقولوا لنا انه بالقمر الاصطناعي شو السبب الحقيقي لانفجار بيروت، ولكن الى الان مسيو ماكرون والفرنسيين عموما يعني ما عطيونا ثقه انه القمر الاصطناعي بهذه اللحظه ما كان فوق بيروت، فما في صور. فرض العقوبات هي مسرحيه اخرى بيدفع ثمن للأسف الشعب اللبناني، هي فيها فرنسا تصادر ممتلكات وأموال هالمسؤولين اللي بتفرض عليهم عقوبات، بدءا من رئيس المايسترو اللي هو الحاكم بلبنان، حاكم مصرف لبنان رياض سليم، بتفاضل له أمواله وبتفاضل له عقاراته وبتبيعهم مزاد علني، بتجي بتعمل فيهم مبادرة للشعب، تعمل مستشفيات، تعمل تدفع للمدارس للجامعات. أذكرون لا يزال يبحث عن مكان ما يجلس فيه ويقول أنا بعدني هون وبعد فرنسا هي راعية بلبنان وأنه بعد فرنسا بتهتم بلبنان، أو فعليا ما في شيء منه. الشعب جاع، الشعب فقد الدواء، فقد الكهرباء وقريبا الانترنت، ولا يملك أي خيارات أخرى. يعني ماذا ستفعل فرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين؟ المسؤول اللبناني الدواء بيجي، الكهرباء عنده موتور وميزوت على شي 5 سنين، أقل واحد فيهم لك الحاشية تبعهم عندها أموال بتعيشها وأدوية وميزوت ومخزنين بنزين تعيشهم 5-6 سنين. هذه العقوبات هي مسرحية أخرى تقوم بها فرنسا وقامت بها المعسكر يعني الغربي، ما عطت نتيجة يعني، ولا شفنا أي مبادرة فعليا أقامت إنه إذا فرض عقوبات بيصير في حكومة. هذا حديث، الحكومة مش واقفة على العقوبات، الحكومة في قرارات خارجية بعدم تشكيل الحكومة، مش إنه هذا بده وزيرين وهذا بده وزير، في قرار دولي ومصالح دول كلها بتقول بالوقت الحاضر إنه ما في حكومة يخلوا البلد مثل ما هو هيك.
أما بخصوص من ستطاله هذه العقوبات، أضاف الديري،
عادة فرض العقوبات تبقى أنه يمنع من السفر وتحجز أمواله في الخارج، بس إذا فرضت عقوبات على مسؤولين أنه ما بطل في سافر على فرنسا، ما يسافر على فرنسا، مش عايز يسافر على فرنسا، هو هذا اللي بده يفرض عليه العقوبات، أو لم يعد يسافر على أوروبا، نحن اللي عم ندفع الثمن، نحن اللي عم نوقف بالصف مشان البنزين، نحن اللي عم نبحث على دواء بسيط لأهلنا. وصل المراحل عنا إلى حالة سوداوية ما شهدها تاريخ أي أمة بهذا العالم. القائمة التقليدية هي بالنسبة لهم يعني التيار الوطني الحر، رجال أعمال مقربين من التيار الوطني الحر أو من حزب الله. أنا هذا اللي بتوقعه، لأنه هني يفرضوا عادة عقوبات على المعسكر الآخر، صراع معسكرات عنا.
كان هذا تعليق رئيس حزب المشرق اللبناني فادي الديري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن لبنان إلى سوريا، التي تصدت دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي بريف حمص وسط البلاد. وقال مصدر أمني رفيع المستوى لسبوتنيك إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية. هذا وقال مراسل سبوتنيك هناك باسل شرتوح إنه سمع دوي انفجارات في سماء دمشق وريف مصياف بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية لها من فوق لبنان.
عدد من الطائرات الإسرائيلية قامت بإطلاق صواريخ من فوق الأجواء اللبنانية، حاولت هذه الصواريخ استهداف بعض المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري بمحيط مدينة حمص وبمحيط العاصمة دمشق. صواريخ الدفاع الجوية السورية تمكنت من التصدي لمعظم هذه الصواريخ الإسرائيلية وإسقاطها قبل الوصول لهدفها. ونؤكد أن أصوات الانفجارات التي سمعت في منطقة مصياف ومحيط محافظة طرطوس ناجمة عن إطلاق الجيش السوري لصواريخ الدفاع الجوية، ولا صحة لجميع الأنباء التي تحدثت عن وجود عدوان إسرائيلي استهدف محافظة حماة أو محافظة طرطوس. بالعودة للعدوان زميلة نغم، هذا العدوان أسفر عن تسجيل أضرار مادية بالإضافة إلى ارتقاء عدد من عناصر الجيش السوري والقوات الرديفة جراء هذا العدوان الذي استهدف بعض المواقع العسكرية للجيش السوري كما ذكرنا بمحيط محافظة حمص وريف دمشق.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرتوح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن في موسكو. وقال لافروف: نحن نسعى جاهدين لاستئناف عمل الوسطاء الدوليين ومنفتحون على تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو، ولأسباب واضحة نحتاج إلى انتظار نتائج السياسة الداخلية في إسرائيل. مضيفاً: للأسف الشديد تم تجاهل دعواتنا المتكررة على المدى الطويل بأنه من المستحيل الترويج لمفهوم تطبيع العلاقات على حساب المشكلة الفلسطينية. هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن الهدنة بين إسرائيل وفلسطين خطوة مهمة ولكنها غير كافية، ولمنع التصعيد يجب مواصلة العمل الجماعي لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجموعة الحوار الوطني الفلسطيني الدكتور صادق أبو عامر. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
أبدأ من دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو، هذه الدعوة برأيك هل هي ممكنة الآن للتحقيق
نعم طبعا هذه الدعوة ليست جديدة على الجانب الروسي، دائما طالما كان هناك دعوات لعقد مؤتمر دولي من أجل استئناف عملية السلام أو التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا موقف تقليدي للجانب الروسي، ولكن يمكن العبرة هنا في التوقيت أو المغزى هنا في توقيت هذه الدعوة، خصوصا بعد يعني العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة والانتفاضة والهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس وحتى في 48 والحراك العالمي الذي جعل القضية الفلسطينية اليوم على أجندة المجتمع الدولي. هنا ربما تكون هذه الدعوة أكثر جدية ربما أو أكثر إمكانية لتحقيق يعني تحقيق إمكانية انعقادها في الأيام القادمة، وأيضا هي يعني كثيرا ما يمكن اعتبارها تتوافق مع توجهات دولية جديدة. رأينا قبل أكثر من شهرين انعقاد مؤتمر أو انعقاد الرباعية الدولية التي روسيا جزء منها، والتي أيضا دعت لاستئناف عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ربما في هذا السياق يمكن قراءة هذه الدعوة على اعتبار أنها فرصة لتطبيقها
بعد نتائج معينة للرباعية واجتماع الرباعية. ربما دعوة لافروف أدت،
حصل هناك اجتماع قبل التصعيد الصهيوني للرباعية الدولية، وكان هناك دعوة لانعقاد أو استئناف عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والآن بعد هذا التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد قطاع غزة ونتائج المعركة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، وظهور أيضا إسرائيل بموضع أكثر ضعفا أمام قدرة الفلسطينيين وتغير في المزاج الدولي اليوم، كلها عوامل ربما تجعل من دعوة من هذا النوع أكثر قابلية للتحقق.
نعم، لافروف قال أيضا بأن روسيا دعت لمثل هذه الاجتماعات سابقا، ولكن للأسف الشديد تم تجاهل دعوة موسكو. لماذا برأيك هذا التجاهل ومن من؟
نعم، هذا التجاهل مرتبط بالموقف الأمريكي الذي يريد أن يستفرد في إدارة عملية التسوية، وأيضا تعنت إسرائيل التي تريد فقط رعاية أمريكية لمسار التسوية لأنها تريد طرف منحاز لها، في حين الموقف الروسي أكثر توازنا فيما يتعلق بنظرته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعرب الإسرائيلي بصفة عامة. أما رغبة الفلسطينيين دائما كانت يعني باتجاه انخراط روسيا أو انخراط روسي أكبر في عملية التسوية. أتصور أن هذه يعني الأيام هناك فرصة أكثر مواتية أو أكثر قابلية لإنجاز مثل هذا المؤتمر إذا يعني صدقت النوايا، ومع وجود كما قلت رغبة دولية أكثر، هناك إرادة دولية باتجاه تفعيل العمل تفعيل عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، لأن ظهرت يعني إمكانية تفجر الموقف في الشرق الأوسط بسبب هذا التجاهل وهذا الإهمال لعملية التسوية. لذلك أعتقد دعوة لافروف جاءت في سياق قراءة لمجمل هذه التطورات، والتي تصب باتجاه أن الوقت بات مواتيا أكثر لإنجاز هذا الموضوع اللي هو موضوع استئناف عملية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
نعم، رئيس مجموعة الحوار الوطني الفلسطيني الدكتور صادق أبو عامر، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى المغرب وظاهرة اختطاف الأطفال لاستخدامهم في الشعوذة والسحر. وهذه الظاهرة مستمعينا تتم بعد عمليات الاختطاف، إذ شهد العام الماضي عدة حوادث، منها قضية اختطاف الطفل الحسين البالغ من العمر 5 سنوات واغتصاب ومقتل الطفل عدنان البالغ 12 سنة. وفي هذا الإطار قال عمر يوسف الناشط من إقليم زاكورا، قال لسبوتنيك إن هناك العديد من الأطفال الذين تعرضوا لمحاولات اختطاف خلال الفترة الماضية، وإن أهالي الإقليم يعيشون حالة من الرعب منذ فترة بسبب تكرار هذه المحاولات، مشيرا إلى أن ما يتردد من اختطاف الأطفال يتم من أجل الشعوذة أو تجارة الأعضاء، إلا أنه لا أحد يملك دليلا على ذلك غير أن العمليات تثير الرعب في قلوب الأهالي. من جهة أخرى، قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إن اختطاف الأطفال بالمغرب جريمة ترتبط ببعض الأسباب، منها استغلالهم في استخراج الكنوز أو استغلالهم في التسول أو لبيعهم لأسر تعاني العقمة أو استغلالهم في الدعارة. وخلال حديث لسبوتنيك أضاف أن هناك عمليات للاتجار بأعضائهم تستلزم وجود عصابات منظمة ومتخصصة، إلا أن هذه الحالة غير متواجدة في المغرب، في حين أن الحالات الأخرى متواجدة. ويرى أن الحالات التي يتم خطفها لا تعد أن تكون حالات معزولة نسبياً ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة. وشدد على ضرورة تجنيد كل الطاقة والإمكانيات للبحث السريع والفعال لإنقاذ الطفل المختطف قبل فوات الأوان، وضبط كل المتورطين في شبكة الاختطاف وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم بأشد العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. بدوره قال محمد الطيب بوشيبة المنسق الوطني لجمعية مطقيش ولدي بالمغرب إن ظاهرة اختطاف الأطفال ترجع لعدة عوامل، منها جماعة الرعاة عابري الحدود بين المغرب والجزائر الذين يخطفون الأطفال من أجل استعمالهم في رعي الأغنام، خاصة في ظل الأزمة بين أصحاب الأغنام والأهالي في تلك المناطق. وأوضح في حديث لسبوتنيك أن ما يتردد بشأن الشعوذة خرافة، وليس هناك علاقة بينها وبين خطف الأطفال.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم الحلقة بما يقوم به العلماء الروس من ترميم للمعابد القديمة في سوريا باستخدام تقنيات عالية. مجموعة صغيرة من العلماء من معهد علم الآثار التابع للأكاديمية الروسية للعلوم تقوم بفحص كل سنتيمتر تقريباً من الكنيسة المسيحية القديمة في قلب حلب السورية، وذلك باستخدام معدات علمية متطورة، منها طائرات دون طيار مجهزة بكاميرات عالية الدقة. وحول هذا الموضوع قالت نائبة المدير العام لمعهد تاريخ الموارد الثقافية ناتاليا سلافيوفا لسبوتنيك:
نعمل الآن على إنشاء وثائق عن الأضرار والترميم التي شهدته مباني الكنائس المسيحية الأولى. المشروع يسمى إنقاذ المعابد المسيحية الأولى في سوريا، إنقاذ لأن الآثار بحاجة ماسة إليه. الحرب السورية لم تحصد أرواح الناس فحسب، بل حصدت الأحجار أيضا، والأحجار تعاني من الحروب كالإنسان، ولكن يتم إلى اهتمام أقل بالأحجار لأسباب موضوعية واضحة.
استمعنا إلى تعليق نائبة المدير العام لمعهد تاريخ الموارد الثقافية ناتاليا سلافيوفا. بدوره قال مدير قسم الهندسة المعمارية في جامعة حلب الدكتور صخر العلبي لسبوتنيك:
هذا الصرح مشهور في حلب، وهو من أقدم المباني فيها، وقد حظي بلمسات من جميع الحضارات التي مرت بالمدينة. هذه بقايا الكنيسة السابقة، ويبدو أن هذا الجزء قد تم بناؤه فيما بعد في عهد المسلمين. هذه أقدم الأجزاء، ولسوء الحظ كان من المستحيل مؤخرا تثبيت سقف أفقي هنا.
استمعنا إلى مدير قسم الهندسة المعمارية في جامعة حلب الدكتور صخر العلبي. إيغور بلخين أحد الباحثين في المبنى قال لسبوتنيك: نلتقط الكثير من الصور من زوايا مختلفة، ثم نعالج الصور في برنامج خاص، ما يسمح لنا الحصول على نموذج ثلاثي الأبعاد.
نقوم بالتقاط الكثير من الصور من زوايا مختلفة، ثم نعالجها في برنامج خاص بمساعدته نحصل على نموذج ثلاثي الأبعاد، وبمساعدة جهاز التصوير الحراري يمكننا معرفة أي الأحجار أكثر برودة وأي منها أكثر دفئا. إذا شاهدنا بقعا شديدة الرطوبة، فيمكننا أن نفهم أن الجدار في هذا المكان هو الأكثر معاناة والأكثر عرضة للتدمير في المستقبل.
وبتعليق إيغر بلاخن نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.